أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجه علي عبادة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين في هذا الشهر المبارك: يا علي، إذا رأيت الناس يتقربون إلى الله بسائر القربات فتقرب إليه أنت بالعقل. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الكلام في الدرس السابق في عقيدتنا في النظر والمعرفة، وحاصل ما تقدم أن الدليل العقلي القائم على إثبات ضرورة النظر والمعرفة هما دليلان. الدليل الأول ما أسميناه بدفع الضرر المحتمل، ووضحنا ذلك وعرضنا الإشكال الذي يرد على هذا الدليل ثم عالجناه. والدليل الآخر وهو وجوب شكر المنعم، ووضحنا هذا الدليل ثم ذكرنا الإيراد الذي يورد عليه ثم ناقشنا هذا الإيراد ووضحنا الفارق بين هذين الدليلين، ونحن هم ذكرناه بطريقة قياس من الشكل الأول. لا زال المصنف في هذا البحث الآن في هذا اليوم يريد أن يعمق هذه الفكرة أكثر، فذكر مجموعة من المسائل المرتبطة بهذه الحقيقة. أولا قال بأن أنتم ذكرتم أنه يوجد دليلان عقليان أو أكثر على إثبات ضرورة وجوب النظر والمعرفة، إما شكر وجوب شكر المنعم أو دفع الضرر المحتمل كما ذكرتم ذلك. نقول قد يكون هذا أو قد نحن نكون لا نحتاج أساسا إلى ذكر الأدلة العقلية. لماذا؟ لأن الفطرة ومقتضياتها ما تلزم الإنسان إلى وجوب النظر والمعرفة، فطرة الإنسان، هذا راح نبحثها إن شاء الله في الأدلة على وجود الخالق سبحانه وتعالى. فالفطرة من مقتضياتها أنها ماذا؟ تطلب كشف الحقائق. لاحظ لكن قد يقال، لكن نحن نقول بأنه الأمر الفطري بلا شك ولا ريب موجود عند الكل، حب الاستطلاع مثلا، البحث عن الحقائق إلى غير ذلك، ولكن قد يكون هذا الأمر الفطري ماذا؟ لا يلزم الإنسان إلزاما ماذا؟ شديدا على الحث والبحث، إما من جهة أنه قد يكون الإنسان هذا الأمر الفطري ضعيف عنده لا يشعر به، يعني يكون أمر غير شعوري فيه، أو من جهة أنه قد يكون ينكر أساسا، يقول أنه لا يوجد فيه ماذا؟ باعث نحو البحث عن الدين، ومن هنا لا يمكن الاستغناء عن ماذا؟ عن الأدلة العقلية في إثبات هذه الحقيقة. واضح هذا المطلب؟ نعم، نذكر الأمر الفطري كتأييد لمن؟ للبحث العقلي كمؤيد واقعا، وبالتالي نستفيد استفادة لطيفة جدا، وهو أن الأمر الفطري الموجود عند الإنسان عن البحث عن الحقائق، البحث عن الدين إلى غير ذلك، هذا مما يدفع إشكالية من يدعي أن السلوك نحو الأديان إنما هو من خلال عوامل ماذا؟ خارجية مؤثرة أو بيئية سيئة علمت الإنسان يبحث عن الدين، أو كما يقول بعض من الدين ماذا؟ نتج من خلال الأوهام والخيالات أو من خلال خوف الإنسان. نعم، نحتاج إلى الدليل الفطري في دفع مثل هذه الإشكاليات، نقول بأن الإنسان مفطور على معرفة الله مفطور على التدين نحو الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء في جبلة الإنسان لم يتعلم أو كسب، بل هو موجود في خبيرة وجوده كما إن شاء الله سيتضح. نعم، من هذه الحيثية وقعا تندفع هذه الإشكالية الخطيرة، أي إشكالية؟ إشكالية من يتهم أن البحث عن الدين إنما ناشئ من عوامل خارجية. لا، البحث عن الدين إنما نشأ من عوامل ماذا أساسا؟ داخلية كالفطرة إلى غير ذلك. هذا مطلب. المطلب الآخر، نحن أثبتنا بالدليل العقلي من خلال وجوب شكر المنعم، أو من خلال ماذا؟ وجوب دفع الضرار. ذكرنا هذه الحقيقتين أو هذين الدليلين، ذكرناه من هذه الجهة، من جهة أن ماذا؟ من جهة أن هذا، أن هذين الدليلين ماذا؟ يلزمان الإنسان للبحث في للبحث والنظر والمعرفة. لكن حينما نقول يلزمان الإنسان ماذا يعني؟ يعني أن الإنسان لو وصل إلى حقيقة من الحقائق لابد أن ماذا؟ يذعن بها ويلتزم بها. يعني بعبارة أخرى، إذا أدرك هذه الحقيقة وتصورها لابد ماذا؟ أن يصدق بها. مثلا أدرك وجود الله، فمقتضى هذا أن يصدق به، أن يتدين به، أن يقبل على عبادته إلى غير ذلك. بعبارة أخرى، لابد أن يحصل التصديق والإيمان والتدين، وإلا لا معنى أن نقول يجب عليك النظر والمعرفة. ابحث، سواء التزمت بها أو لم تلتزم لا ضرورة لذلك. نقول هذا كلام ماذا؟ لا يليق بعاقل. كيف تشد إنسانا نحو البحث عن الحقائق وكشفه وانت تقول له لا تلتزم بلوازمها؟ هذا عين مثل ماذا؟ مثل لما نقول لك إنسان مثلا يبحث في المختبرات عن خطورة بكتيريا من البكتيريات أو فطرية من الفطريات، واكتشف بالأدلة والوثائق العلمية التي عنده أو إلى غير ذلك، مثلا بالسير العلمي وصل أن هذا الأمر ماذا؟ أو هذه الفطرية تؤدي إلى المرض الفلاني، فلا بد على الإنسان ماذا؟ أن يجتنبه. نعم، وصل للحقيقة، إنزين هو إذا ما اجتنبها يلام أو لا يلام؟ يلام. كيف أنت تتوصل بعقلك وبمختبراتك العلمية وكل إمكانياتك العلمية فخارقة للوصول لحقيقة أن هذا البكتيريا سبب المرض الفلاني؟ هذا المفروض يدعوك ماذا؟ يدعوك أن تلتزم بلازم ماذا؟ أن تبتعد أنت عن هذه البكتيريا، أو لا تأكل أشياء في هذه البكتيريا، أو أشياء ملوثة. فنفس الكلام هو الكلام. نعم، منه تجد القرآن يؤكد على هذه الحقيقة. المفروض لا ينفصل بعد الإنسان العلمي العملي العلمي عن العملي، يعني العمل تابع ماذا المفروض؟ العلم. يعني إذا علم الإنسان بشيء كشفت له حقيقة من الحقيقة لابد أن يلتزم بلوازمها. أدرك وجود الله يلتزم بوجود الله ويرتب منهجية حياته على وجود الله سبحانه وتعالى، يتدين ويصدق. إما لا يؤمن بالله، يؤمن بأما يعرف أن الله موجود ولكن ماذا؟ يعبد غير الله، أو أصلا يتنكر لوجود الله، يعصي الله والعياذ بالله. هذا الفاصل بين العلم والعمل هو ما ذمه القرآن الكريم في قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لاحظ، لأنه كما من خلال الأدلة العقلية، لأن الأدلة العقلية لها لوازم. لما نقول وجوب البحث عن المنعم ماذا لازمه؟ شكر المنعم. وجوب مثلا المعرفة لدفع الضرر المحتمل ماذا؟ يقتضي أن تتدين، وإلا لو عرفت وصلت ولكن ماذا؟ لم أشكر المنعم ولم ألتزم بلازم ماذا؟ بلوازم هذا الدليل أو هذه المعرفة، فنفس الشيء يكون تضيع لحق المولى من جهة، ووقوعك في الضرر اللي أنت المفروض ماذا تبتعد عنه. واضح؟ هذه مسألة. المسألة الأخرى التي ركز عليها المصنف في هذا الباب، مسألة لطيفة ومهمة وحيوية جدا، هي مسألة ماذا؟ أنه النظر والمعرفة مقدمة أساسا للتدين، مثلا للتصديق، للوصول إلى الله سبحانه وتعالى، عبر ما شئت. ومن هنا هذه المقدمة حتى تكون ماذا؟ واجبة. مو يأتي إنسان يقول نعم الله، مثلا يجب أن أعرف الله سبحانه وتعالى، يجب أن أتدين بالله، ولكن من قال لكم بأن المقدمة علي واجب؟ يعني النظر في الآفاق والأنفس والآثار عشان أتوصل؟ لا، نقول لا لا يمكن أن نقبل هذه الدعوة. لماذا؟ لأن إذا وجبت ذي المقدمة وجبت ماذا؟ مقدمتها معه. الآن الإنسان لما يؤمر بشيء وهذا المأمور به ماذا؟ لا يمكن يتحقق إلا من خلال هذه المقدمة، لابد أن يحصلها. لاحظ مثلا الأب الآن حينما يأمر ابنه يقول يا بني أصعد إلى السطح وأتني بالكتاب الفلاني مثلا، بعد ساعة يأتي الابن لا لا ولم يأتي بالكتاب، يقول له الأب لماذا يا بني لم تأتي الكتاب؟ يقول يا أبي يا أبتا أنك قلت لماذا، يا أبتي أنك قلت لماذا أصعد إلى السطح وأتني بالكتاب ولم تقل لي أصعد على ماذا، على السلم أو الدرج. هنا يقول فقلا يذمون هذا الولد لقبحي تصرفه، لماذا؟ لأن هذا مقدمة يجب أن تحصلها، ما لا داعي ماذا أن تؤمر بها أساسا. فنفس الكلام هو الكلام بأنه ما في واحد يدعي يقول أنا والله ما نبي أبحث لا في الآفاق الأنفس لأنه هذا ما يجب علي. قل لا، يجب عليك من باب وجوب المقدمة. نعم النظر وإلى غير ذلك ماذا، النظر والبحث يختلف مراتب، له مراتب. واحد مثلا واقعا نظر معين بسيط، استدلال معين، اقتنع بوجود الله ورتب برنامجه قال وجود الله وعبارة الله والتبين الله وإلى غير ذلك، مو صحيح؟ وإنسان يأتي لا، إنسان لا يستغني فقط عن ماذا بالبحث الإجمالي، بل يحتاج إلى بحث ماذا تفصيلي، أما لكي هو يزداد إيمان أكثر ويعمق حقيقة وجود الله في نفسه والتدين به والانشداد نحوه على أمر، أو لا لأجل ماذا يتعمق في الأبحاث العلمية والعقلية والفلسفية أحسنتم لي الرد على الشبهات ودعوة المبطلين وتشكيك المشككين إلى غير ذلك. بالعكس بل ينبغ عليهم أن يزداد في هذا السير المعرفي والعلمي، كما الآن مفروض بعض الطلبة أو خواص من الطلبة المفروض أو جملة من الطلبة مفروض يؤكدون على هذه الأبحاث العلمية والفلسفية والمعرفية لكي ماذا يكون لهم قدرة وسيطرة على ماذا، على الحفاظ على الدين ودفع الشبهات والشكوك إلى غير ذلك، كما وجدنا في جملة من علمائنا الأكابر رحم الله الماضين وأيل الباقين حينما يتعمقون في الأبحاث الفلسفية والعقلية والمعرفية لكي ماذا يردون على هذا. نعم هو إيمان بالله قوي إلى غير، نعم بلا شك ويزداد لأن طبيعة البعث تزيد الإنسان ماذا تنور وتزيده ارتباط. مثل الآن كما ينقل حتى عن عالم الفلك، مثل عالم الفلك يدرس مثلا ولكن كلما يتعمق الدراسات والدراسات الفلكية يزدر ماذا واقعا ثبات بالله، إن كان منكر وبعدين في نتيجة ماذا يزعم بأن الله موجود، وإذا كان مزعم بأن الله موجود تجده ماذا يزداد ثبات بالله سبحانه وتعالى. نعم الأدلة قد يكون تقول ماذا ليس بالضرورة عندي وجوب عقلي على أو بأنه أنا أسلك طريق معين، مثلا أما مثلا من البحث الفلسفي أو البحث مثلا الكلامي أو البحث العقلي، يقول لا ليس مقصود هذه، المهم أن يصل الإنسان ماذا إلى معرفة الله والتدين بهذا المهم. أي طريق وصل إليه نعم إلا بعض الطرق اللي راح تكون مثلا ماذا مذمومة عقلا وشرعا كالتقليد الأعمى مثلا، التقليد بلا علم يأتي إن شاء الله الحديث عنه مفصل. نعم وإلا عن طريق علم الكلام وصلت الناس، عن طريق الفلسفة وصل، عن طريق الأمور العقلائية مثلا، عن طريق الأمور العلمية وصل. يعني ليس للطريق ماذا انصاع التعبير، نعم تختلف شرف الطريق حسب مراتب أهميته ضرورته يختلف من حالة إلى حالة. نعم على الإنسان واقعا ماذا يعتمد على الأدلة والواضحة والبراهين لكي ماذا يحقق له هذا الحق، ما يدخل في ربما في أدلة أو كذا قد يكون هو ابتداء لا يستطيع أن يسيطر عليها أو يفهمها أو تولد له شبهات. هو في البداية يبتدي بأدلة واضحة صريحة محكمة لاحظ يقتنع وبالتالي يصل إلى هذه الحقيقة معرفة الله والتدين بالله. أما يجي إنسان يدخل في أبحاث ربما هو بعيد عنها وهي بعيدة عنه بالتالي ربما يقع ماذا في تجربة مثل ما جيز بعض مثلا ما يعرف الله أو معرفة الله ضعيفة عنده يدخل في أبحاث ربما فلسفية مثلا وما عنده مؤهلات علمية تؤهله لكي يخوض مثل هذا الغمار، بالتالي ربما يقع في تشكيكات وشبهات. وهذا مو نعب العف في العلم، العف وين؟ في هذا المتعلم ما سلك الطريق من بابه. كما نجد بعض مثلا من أول الأمر يجي لا عنده مقدمات منطقية لا مقدمات فلسفية، يدخل في الكتب العلمية المعمقة ويدعي أنه يفقه ويفهم وبالتالي يقول أنا عندي إشكالات ويدعي بإشكالات، والحال أنه هو كله خطأ، هذا المنهج خطأ. هناك مقدمات علمية لابد أن يسير عليها الإنسان. إلى هنا تقريبا نذكر هذه المطالب، بقيت مطالب أخرى نذكرها إن شاء الله. طبق العبارة، قال ثم إنه قد استدل لوجوب طلب المعرفة بأن المعرفة مما اقتضتها الفطرة، إذ من الفطريات ماذا؟ فطرة طلب الحقائق وكشفها، فطرة ماذا؟ طلب الحقائق وكشفها. ويمكن أن يقال إن مجرد كون الشيء فطريا لا يستلزم الإيجاب والإلزام. يمكن أن يقال بأنه أنت لما تقول أمر فطري ما يقتضي أنه يلزمك، قد يكون فطري فيك لكن ما يلزمك تبحث ويوجب عليك، بخلاف الحكم العقلي، فإنه وإن كان إدراكا لضرورة العقل يدرك ضرورة المعرفة بأحد الوجوه المذكورة اللي ذكرناها، ما شكر المنعم أو دفع الضرر المحتمل، إلا أن الضرورة المدركة بالدرك العقلي ماذا؟ تدعو الإنسان نحو تحصيل المعرفة، بحيث لو تخلف عنه ماذا؟ يستحق المذمة، حيث لو تخلف عن ماذا؟ عن هذا اللازم وعن ملزومات هذا الدليل العقلي يذم، حين عقلك يدلك على أنك ماذا؟ تطلب أو تشكر المنعم، يعني تبحث لكي تشكر المنعم، أنت بحثت مو شكرت المنعم، ماكو فائدة، العقل يقول لك أنت ماذا؟ يذمك. نعم يصلح هذا الوجه اللي هو المال الفطري، يصلح هذا الوجه لتأييد ما ذكر ونفي ما توهمه الملحدون من انبعاث الفكر الديني عن العوامل الوهمية. لا حفظت إن شاء الله في الأبحاث الآتية في إثبات وجود الله، في الفصل الآتي، لأنه ضمن الأدلة على إثبات وجود الله ما هو الدليل الفطري، وهو دليل داخلي وليس دليل ماذا؟ خارجي. فالأبحاث فالبحث عن الدين ماذا؟ له عوامل الحقيقية الداخلية لا الوهمية والخيالية. قال ثم إن وجوب دفع الضرر المحتمل أو وجوب شكر المنعم كما يدلان على وجوب طلب المعرفة وتحصيلها، ماذا يدل كذلك؟ كذلك يدلان على وجوب التصديق به بعد المعرفة، بعد ما تعرف لابد أن تصدق وأن تتدين به، إذ بدون التدين والتصديق لا يحصل الإيمان. إنزين وعدم حصول الإيمان لا يدفع الضرر المحتمل ولا يؤدي شكر المنعم، فالغرض انتفى، أردنا أن تصل إلى هذه النتيجة وهي أن تشكر المنعم وأن ترفع عن الكبر المحتمل. إذا المعرفة ما وصلتك الفائدة منها، المعرفة مأخوذة على النحو الطريقية مقدمة وليست هي الأساس. نحن ننتقل من هذه المعرفة إلى المعروف، إلى المنعم، إلى غير ذلك. قال إذ بدون التدين والتصديق لا يحصل الإيمان، ومع عدم حصوله يبقى احتمال الضرر ماذا؟ الأخروي، وتضيع حق المولى المنعم، إن لم نقل بأنه مستلزم للعلم بالضرر الأخروي وتضيع حقه. واضح إن شاء الله. ولذا ذم سبحانه، وهذا اللي إحنا يعني في الأبحاث العقائدية دائما نركز بأن الإنسان الباحث البحث العقلي لا يحاول يفصل بين علمه وبين سلوكه، يكون الإنسان عنده معارف في الله في الأنبياء في الأمة في كذا، تجد سلوكه يختلف تماما عن معتقداته، نستجير بالله. ولذا ذم سبحانه وتعالى من أيقن ولم يؤمن بما أيقن به وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، كما صرح به المحقق الخراساني في تعليقه على فرائد الأصول على الكتب الأصولية. نعم. ثم بعد ما عرفت من وجوب المعرفة والتصديق والتدين، فاعلم أن النظر والفحص والتحقيق واجب من باب المقدمة. باب المقدمة كما مثلت لك، إذ الواجبات المذكورة اللي هي شكر المنعم ودفع الضرر لا تحصل بدون ذلك، بدون المقدمة، لأن ذي المقدمة عدم عند عدم ماذا؟ مقدمة، متوقف على المقدمة، لا بتحقق لكي تصل إلى الحق. فليس لأحد أن لا ينظر إلى نفسه أو إلى الآفاق، يعني إلى آية النفس وآية الآفاق وعجائب هذه الناس وعجائب هذه المخلوقات، تقول ما بنظر أنا، تقول لازم تنظر عشان توصل إلى معرفة الله والتدين به. فليس لأحد أن لا ينظر إلى نفسه أو إلى الآفاق لتحصيل معرفة الخالق، أو أن لا يسمع دعوة من يدعي النبوة والإمامة ولا يتبحث عن معجزته. المفروض أنت لما تسمع أن واحد يدعي النبوة يدعي الإمامة، المفروض ماذا؟ تبحث، ما تسكت صم أذنك وتمجي مثل كما فعل أتبع نبي الله نوح عليه السلام، كان ماذا؟ يضعون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم إلى غير ذلك. ثم لا يخفى عليك. يعني يذكر التنوع، تنوع مراتب الطلب والمعرفة. أنا ما نقول لك واحد اللي يكون متخصص ولا بشكل إجمالي، بشكل بسيط يكفي إنه يصل، المهم إنه يصل. نعم يختلف من شخص إلى شخص حسب قدرته وقابيته. نعم ثم لا يخفى عليك أن للتحقيق والنظر مراتب مختلفة من الإجمال والتفصيل، أدناها ماذا؟ أدناها ما يرتفع به احتمال الضرر. يعني يقول أدنى شيء ما يرتفع به احتمال الضرر أو تضييع حق المولى المنعم، وهو واجب على من؟ على العموم. وما زاد عنه ماذا؟ مستحب، واجب على العموم. نعم هو بصورة إجمالية يجب علي على الكل إن إحنا وين ننظر ونعرف لكي نصل إلى الله سبحانه وتعالى. الزائد المعرفة المتعمقة وكذا، إن هذه أمور مستحبة وقد يكون تكون واجب من وجوب الكفائي على من؟ على بعض العلماء والأفاضل، لكي ماذا يصل ماذا إلى كما قال ما لم يدل دليل على وجوبه كما دليل الكفائي، كما إذا توقف إزالة شبهات المبطلين وحفظ الدين على من؟ على طلب المعرفة في مراتبها التفصيلية. فيجب على الخواص سواء طلب أو كفتاتي مثلا بمعنى أخاف أن يزيدوا في المراتب حتى يتمكن لهم ذلك. كفائي قلنا، لا لا لا، هو العلم كله ما هو وجوب عين، يجب كفائي. نعم إلا في هذا الصدر، إن الله تأثر علي يجيب علي بعد، بس يبقى ما نبدأ نعطيها وجوب عيني على حول الاستقرار. لا أنا مثلا كشخص مثلا والله عندي شبهات عندي كذا وأعرف ما أدينها لعن طريق سلوك العلم والمعرفة، يجب علي بعد أما أتواهن أو كذا مش. نعم قال ويتحقق الواجب من المعرفة بتحصيل العلم مطلقا، يعني مطلقا تحصل على العلم سواء كان من الدليل الفلسفي أو ماذا أو الكلامي أو العقلاء أو غير ذلك من الطرق، إلا إذا ورد النهي عن سلوك طريق خاص فلا مرفع على الضرر المحتمل، كما يأتينا إن شاء الله الإشارة إلى البحث الآتي إن شاء الله، التقليد هل يجوز التقليد في أصول الدين أو لا، وما معنى التقليد المذموم، التقليد الذي يؤدي للعلم أو لا يؤدي، هل يأتي تفصيلات إن شاء الله. فالأولى هو الاقتصار على المحكمات من البراهين والأدلة حتى يرفع احتمال ماذا؟ الضرر ويحصل الشكر المولى المنعم. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. الآن المسلم من هنا إلى ما نقف عليه إن شاء الله يبحث مسألة من أهم المسائل العلمية، وهي ما نسميها بمسألة ماذا؟ نظرية المعرفة، اللي بحثناها نحن في دروس العقيدة اليوم. يمكن البحث يعني درس الرابع بيتراجع، لكن بشكل مختصر هو طرح بشكل مختصر بأن أولا علم المعرفة هو العلم الباحث عن ماذا؟ عن 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 الميزان الذي ماذا يدرك من خلال الإنسان المعرفة الحق عن المعرفة الباطلة. علم باحث عن معارف الإنسان، هل كل ما أدركه صحيح؟ ما هو الطريق لإدراك المعارف الصحيحة؟ هذا يبحث علم المعرفة، وهو علم تطور وصل إلى الذروة وله دراساته وكتاباته وأقطابه إلى غير ذلك، كما هم ذكرنا في كتاب اليد. تنوعت المعرفة هناك إلى أربعة ماذا؟ معارف: المعرفة العلمية التجريبية يعني العلم التجريبي الحسي، والمعرفة العقلية الفلسفية، والمعرفة التعبدية، والمعرفة الشهودية. هذه أربعة على أساس قلنا توجد أربع رؤى كونية: رؤية كونية تجريبية علمية بالمعنى الآخر، رؤية كونية فلسفية، رؤية كونية تعبدية، رؤية كونية عرفانية. هذا ذكرناه نحن بشكل وبآخر في البحث السابق. هنا يريد المصنف أن يؤكد هذه الحقيقة ويقول بأنه الطريق الذي يجب أن نسلكه لمعرفة الله سبحانه وتعالى والبحث عن الله وعن عالم الآخرة وعن وعن إلى غير ذلك، ما هو؟ هل هو الطريق التجريبي أو هل هو الطريق التعبدي أو هل هو الطريق الشهودي أو هو الطريق العقلي؟ يأتي يناقش معرفة معرفة أو طريق طريق. يقول لو جينا إلى المعرفة الحسية اللي سموه عند علماء الغرب المنهج التجريبي، اللي هو منهج قوي جدا في الغرب وأوروبا ببركة علماء كبار واقعا مثل جون باركلي وديفيد هيوم وليبنتز وغيرهم، هؤلاء العلماء الكبار ماذا قضوا على تقريبا أو واجهوا المنهج العقلي اللي يتمناه جبنا من علماء كديكارت وغيرهم، هاجما بقوة وأثبتوا حسب مدعياتهم بأنه الطريق للوصول إلى المعارف وإلى السعادة وغير ذلك هو المنهج التجريبي، فأسسوا قاعدة كل ما أثبتته التجربة فهو ثابت وكل ما نفته التجربة فهو منفي. لاحظ. ومن هنا قالوا نأتي إلى الله لتقول بأن الله موجود، نلاحظ بأن الله لا تثبته التجربة، فإذن الله ماذا؟ غير موجود. الروح لا تثبته التجربة، فإذن الروح غير موجود. عالم غير براء هذا العالم تثبت التجربة، فإذن ماذا؟ العالم غير العالم الآخر غير موجود. فأنكروا المغيبات، فأنكروا عالم الغيب، فحفروا بعدهم وحياتهم وين؟ في عالم المال. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر أبدا. النظرية الدهرية والفكر الواجب مو فكر حديث، فكر ممتاز. منهم من آمن بالآخر ومنهم من أنكر القرآن ووضح هذه الحقيقة في زمن النبي، في زمن الأمة سلام الله عليه، قبل النبي وبعده هموس يؤمنون ماذا بهذه الأطروحة. نعم تطورت وانتشت وتضخمت أكثر من خلال رموزها في عصر النهضة. الآن بحمد الله اندحر الفكر المادي بشكل كبير جدا. أنا تجد الموحدين على الأرض أكثر، يعني سواء مسيحي أو يهودي أو مسلم أو حتى بعض الديانات ترتبط بالغيب بشكل أو بآخر. المنكر للعالم الغيب عندنا ماضي ما أتصور لها شيء يذكر إلا رموزياتها فقط ونظرياتها ليس إلا لأنها مجانبة للواقع. نقول هو لأن هذا الأمر النظرية أو المنهج التجريبي ليس منهجا صحيحا لاكتساب المعرفة. لماذا؟ لأن منهج مرتبط فقط بالبعد المادي، ونحن نبحث عن أشياء غير مادية أساسا، ما وراء المادي الله، عالم الآخرة، الروح إلى غير ذلك. والتجربة ماذا لا يدوها لا تطال أن تنفي أو تثبت هذه الحقائق أبدا. ما هو من حق التجربة ماذا أن تنفي أو تثبت؟ نعم نقول التجربة صحيحة لكن في مجالها. الإسلام يؤكد على البحث التجريبي كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه إن في التجارب لعلم مستفاد، مستفاد. وعلماء المسلمين أقاطب علماء المسلمين كالبيروني وكجابر بن حيان وكابن الهيثم وابن إدريس وغيرهم، هؤلاء الرموز الكبار هم أول من أسسوا وأول من اشتغلوا على المنهج التجريبي وجربوا وأعطوا نظريات الفكر الغربي استفاد منها، رغم أنهم متدينين مؤمنين ماذا بالله، لأنهم يتركوا بأن هذا المنهج أو هذا الطريق المنهج التجريبي حدوده وين؟ حدود عالم المادة فقط، ما لا ربط ما وراء المادة. إذن المنهج التجريبي غير فاعل ماذا؟ غير فاعل في إثبات رؤية كونية إلهية إن صح التعبير، في إثبات وجود المنعم أو شكر أو غير ذلك. المعرفة التعبدية، نقول معرفة التعبدية ماذا تعني التعبدية؟ يعني أنا يعني هذا ذلك الإنسان الذي يقبل أقوال الأنبياء أو القادة الإلهيين، لاحظ يقبلهم، هذا يسموه منهج تعبد، يتعبد بأقوالهم. نقول هذا المنهج صحيح وليس خطأ، لكن المنهج صحيح في مرتبة وليس في المرتبة الأولى. لماذا؟ لأننا قبل أن أصدق بكلام هذا النبي لابد أولا أن أثبت ماذا؟ وجود الله المرسل، ثم أثبت عقلا أن هذا رسول حق من خلال المعجزة، لأن يأتينا المعجزة دليل عقلي موصل إلى إثبات دعوة نبوة هذا النبي أو ذا. بعد ذلك أتعبد بكلام، ونحن كلامنا في المرتبة الأولى مثل مراتب ماذا الثانية. المنهج التعبدي له دار فاعل وكبير لا يستهان به، لكن على مستوى دار ثانوي، دار فرعي وليس دورا أساسيا. أول العرش ثم النقش، أنا أخذ بتعاليم الأنبياء وأقبل عقائدهم وأقبل تشريعاتهم وأقبل فروعهم وأصولهم من صح التعبير، ولكن بعد ماذا؟ بعد أن أثبت بالعقل أو بالمنهج الآخر وجود الله، ثم ثبوت صدق دعوة هذا النبي ثم أصدق به، وإلا أستجر ماذا؟ الدور المعرفي كما يقولون، دور العلمي. كيف توقف الشيء على نفسه؟ إذا قلت بأنه فأنا أدعي أقول بأن الله موجود، ما هو دليلك؟ قول النبي أو قول القرآن. أقول القرآن ما تقول من الله، فيستلزم توقف الشيء ماذا؟ على نفسه. وهذا هو الدعاء، يعني توقف معرفة القرآن، توقف تصديق القرآن على القرآن نفسه، أو تصديق قول النبي على النبي نفسه. هذا دعاء صريح جدا. يعني أنا من صدقت ومن أثبت أن الله موجود من القرآن، ما هو الدليل أن الله قال في كتابه أنه لا إله إلا هو؟ إنزين من صدقت القرآن؟ من الله. يعني شلون؟ هذا هو دور ماذا صريح، له دور المعرفي ولا يمكن ماذا قبوله. الأمر الثالث أو الطريقة الثالثة وهي طريقة ماذا؟ طريقة الكشف والشهود. نقول نفس الكلام والكلام. أولا هذا الذي يدعي أنه لا يصل إلى الحقائق إلا من خلال الكشف والشهود ورفع الحجج، يقول هذا يحتاج مرتبة سابقة. أولا ماذا؟ إثبات وجود الله. الأمر الثاني يقبل نبوة نبي من الأنبياء. الأمر الثالث يعمل وفق هذه الشريعة لكي يطهر نفسه بالرياضات الشرعية. بعد ذلك بخلال سنوات طويلة السير والسلوك يصل إلى ماذا؟ إلى أن تنكشف له الحقائق. وهذا كله متفرع على مرتبة ماذا؟ سابقة من المعرفة، لا تكون بنفس العرفان والكشف والشهود، هذا مترتب متأخر. انت تصور انسان لا يعرف الله ولا شيء، قال انا بتجرد، واذا تجرد وصار وصل الى الله سبحانه وتعالى، ما ممكن ذلك، ما يستحيل، لان العرفان الحقيقي والمكاشفة الحقيقية هي نتيجة طبيعية لمن؟ للعبودية لله سبحانه وتعالى. والعبودية تتوقف على ماذا؟ على التعبد بدين. هذا الدين توقف على تصديق نبي، هذا التصديق نبي توقف على ماذا؟ على اثبات وجود الله المرسل. شوف كم مرتبة. إذن نحن نقبل المنهج العرفاني، المنهج الصحيح الذي يستقى من القرآن وكلام المعصوم سلام الله عليه، مو الرياضات المنحرفة التي هنا وهناك، لا، على المنهج القرآن الذي سنه الله وسنه رسوله وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. هذه الرياضات الشرعية المعروفة والعبادات والسلوكيات إلى غير ذلك، لاحظوا إياه. لكن هذه متى نسويها؟ على ولنا عقلي وقلبي يقول الله موجود وهذا لازم أطيعه، وما أطيع بلا ما أطيع بلا دستور، لابد ماذا؟ دستور. ما هو هذا المنهج؟ صلاة، صوم، عبادة، حاج، أعمال صالحة، محبة، طهارة، تصفية، رفع الحجب بالعبادات والرياضية والرياضات الشرعية، أصل إلى هذه المكاشفة. إذن من يجعل العرفان والكشهود أول المسيرة، هذا ماذا؟ هو اشتباه وخطأ، لأن العرفان الحقيقي والمكاشفات الحقيقية كما نسمع عن الأولياء هي نتيجة ماذا؟ العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى ومحبة الله والفناء في الله. لكن هذا نتج من مراتب ماذا؟ أولية قبل ذلك، أولا وجود الله وتصديق هذا النبي والعمل بدستوري هذا النبي بعد وصل، ربما امتثل عشرات السنين الله أصل بعد، وربما أصل ربما ما أصل، لكن نحن مأمورون ماذا؟ ومن جاهد فينا لنهدينهم سبلنا. إذن إلى هنا تحقق أن لا المنهج التجريبي فاعل في إثبات وجود الله وإنصاح تعبير مسائل الرؤية الكونية، ولا المنهج ماذا التعبدي لأنه منهج ثانوي متفرع، ولا المنهج ماذا العرفاني. إذن ماذا يثبت؟ المنهج العقلي. إذن بالعقل عبد الله، بالعقل عرف الله، كما يقول إمام الصادق سلام الله عليه، العقل دعامة الإنسان. تعال تقرأ روايات عن العقل، والعقل له مراتب، أعلى مراتب عند رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي يقول ماذا؟ ما كلم رسول الله بكنه عقله أحد ماذا؟ قط أصلا. من اللي يتحمل عقل رسول الله؟ والروايات التي تقول بأن رسول الله خلق الله العقل على 99 في رسول الله وواحد للناس وشاركهم رسول الله في ذلك، ما تتكلم. ومن هنا في الروايات كما ذكرت في بداية هذا البحث، هذا الرواية المعروفة شهر رمضان، تقرب إلى الله بالعقل، حتى يقول الغزالي يقول ومن غير علي يتقرب إلى الله بالعقل. هذا من خصائص الأمير سلام الله عليه، العقل مو أمر شيء نستهان، نعم له مراتب عندي وعندك وعند البشرية كلها، ما مراتب ضعيفة وقوية، المراتب العالية عند هؤلاء العظماء سلام الله عليهم أجمعين. من هنا الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول لهشام بن الحكم، يا هشام ادعو الله أن يكمل عقلك، فإن من كمل عقله هانت عليه مصيبات الدنيا، وأن الدنيا تصير ضعيفة. عظم الخالق في أعينهم وسقرا ما دونه في أنفسهم أو كذلك. هذا عقل الإنسان شده نحو الله، شده نحو عبادة الله. ومن هنا ترى تجد بأن العقلاء واقعا هم المدار على التكليف، والمدار في كل تقريبا كل حركة هذا الوجود هم العقلاء بما هم عقلاء. واضح لهنا؟ إذن تحصل لا المنهج التجريبي ولا المنهج التعبدي ولا المنهج العرفاني ممكن أن يكون فاعل ابتداء في خبيث ماذا؟ إثبات رؤية كونية إلهية. نعم نستفيد منها في مراتب، في مراتب بعد ذلك، في مراتب ثانوية أو فرعية. واضح إن شاء الله؟ صدق العبارة. قال وأما المعرفة الحسية والتجريبية التي تسمى عند الغربيين بالعلم التجريبي فلا يجوز الاكتفاء بها في المسائل الاعتقادية، فإن العلم التجريبي لا يكشف إلا عما يمكن تجربته وإحساسه اللي أنت تحسه وتجربه، فما لا يكون كذلك كوجود الله تعالى وصفاته والمعاد وغيرهما من الأمور الغيبية التي لا يمكن إحساسها وتجربتها خارج عن حيطة التجربة والإحساس، فلا يكشف وجوده أو عدمه بالعلم التجريبي. لاحظ خارج أصلاً. أحسن. فإنكار الملحدين للمبدأ والمعنى إنكار وجود الله والمعاد العالم الآخر بدليل أنهم لا يكونان قابلين للتجربة إنكار بلا دليل ومكابرة، واقتصارهم على العلم التجريبي يستلزم ترك الواجبات العقلية التي منها وجوب دفع الضرر المحسن. عقل يدول يقول لك إنه هو يكابر عقله، إنه مثلا كتاب فلسفتنا أو المنهج الواقعي، المنهج الفلسفي الواقعي للسيد الطبطبائي والسيد الصلالي والرحمة وكتب مطهري وغير العلماء الكبار، كلها تصب في أكثر تصب هذا في ردم هذه الهوى، ردم هوى ماذا؟ المنهج التجريبي اللي أسسوا عليه نظرياتهم، ومن هنا وقعوا في مآزق خطيرة جدا، ودفعوا علماءنا الكبار رحمة الله على الماضي وأيد الباقين هذه الشبهات بأدلة رقينة علمية إلى غير ذلك. وأما المعرفة التعبدية كإثبات الصانع بقول الصانع، تقول الله موجود ما تقول الله يقول إنه موجود، أو بقول النبي المدعي أنه مرسل، كيف صدقت أن هذا نبي؟ قال لأنه قال أنه نبي. من يقول أو بقول النبي المدعي أنه مرسل من ناحية الصانع، فلا يجوز الاكتفاء بها للزوم ماذا؟ للزوم الدار، يلزم ماذا؟ الدار، سمي الدور المعرفي. نعم يمكن كما قلنا لها فضل كبير، ولكن بعد ماذا؟ بعد الإثبات. نعم يمكن الاكتفاء بها في جملة من العقائد بعد إثبات المبدأ والنبوة بالدليل العقلي كالمعاد وغيره، ممكن بعدين نأخذ تفصيلات المعاد، نأخذ أسماء الأئمة سلام الله عليهم، أحسابهم، أنسابهم، هذا كله من خلال الدليل النقلي. نعم النقلي يأتي في مرتبة بعد الدليل العقلي. لاحظ. وأما الاكتفاء بطريقة الكشف والشهود والعرفان في غير ما اقتضته الفطرة، فحيث إن هذه الطريقة لا تخلو عن الخطأ والاشتباه. لماذا؟ لأن بعضهم قد يكون ما عنده الميزان الحقيقي فيقع في اشتباهات وأخطاء، أو يرى ما ليس له واقع كما يدعي البعض مثلا، لأن سلوكه غلط، ما سلك السلوك صحيح، صار عنده اشتباهات عنده اختلالات، أو يدعي دعوات النبوة والربوبية ويدعي الألوهية ويدعي دعوات باطلة والعياذ بالله، فلا يجوز بدون ضميمة النظر والاستدلال كما لا يخفى، لا بد من الدليل العقلي لذلك. نعم له دار متى؟ بعد أحسنتم، إذا وصل إلى أثبت وجود الله وتدين بدين النبي من الأنبياء وعمل بدستور نعم وفق المنهج الصحيح والسلوك الصحيح يصل إلى الحقائق. نعم من نظر واستدل واهتدى إلى الطريق المستقيم أمكن له الكشف والشهود بالاجتهاد في العبادة ومراحل الإخلاص، فلا تغفل، فلا ماذا؟ فلا تغفل. واضح إن شاء الله المطلب. هذه مطالب مهمة ولطيفة، لاحظ المصنف يختزلها لك اختصار، ولا هي مطالب جدا جميلة وموسعة ولطيفة. هذا تمام الكلام في هذا البحث إن شاء الله. البحث الآتي ظهر الوقت لا يسرح، نأتي إن شاء الله في البحث الآتي راح نطرح مسألتي من أهم المسائل، مسألة ماذا؟ التقليد، هل يجب التقليد في أصول الدين أو لا؟ هذا أولا. ثانيا ما هو معنى التقليد المذموم؟ هل مطلق التقليد حتى لو أورث العلم أو لا؟ التقليد الذي لا يورث العلم أو لا، مطلقا التقليد الذي يورث العلم في خلاف، هذه المسألة خلافية بين الأقطاب وبين العلماء إن شاء الله. يأتي توضيح المسألة من جهة ورأي المصنف من جهة ماذا؟ من جهة أخرى، ثم يطرح بعد مسائل مرتبطة لطيفة، ثم يدخل في مسائل جميلة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد.